أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم في الواقع من وحي شهر رمضان ومن بركات ليلة القدر ومن بركات هذا الموسم العظيم. هنالك شكوى وطلب من المؤمنين أن أنبه إخواني وأخواتي المؤمنات، موضوع الحديث هذا اليوم عنوانه الإيمان أو الإقبال الموسمي الفصلي المرحلي. نسمع هنالك صنف من المؤمنين ومن المؤمنات حفظهم الله طبعا على كل حال ليست لهم علاقة وطيدة ببيوت الله وبمجالس أهل البيت وبالقرآن والعبادة والصلاة وغير ذلك إلا في أيام قليلة من شهر رمضان المبارك. البعض طوال الشهر علاقته جيدة مع رب العالمين، البعض قد يكون في العشرة الأخيرة يفرغ نفسه للعبادة وكأن الله سبحانه وتعالى يكتفي بهذا المقدار من إقبال العبد. أقرأ لكم آية من القرآن الكريم لعلها تعلق على هذه الحالة من التذبذب والإيمان الفصلي الإيمان المرحلي. تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، مو إيمان متكامل، إيمان ذو وجه واحد، هو ما دام بخير، ما دام معيشته ماشية، ما دام راضي عن قضاء الله وقدره اطمأن به، إنسان متدين ممتاز، ولكن أدنى فتنة، أدنى بلية في نفسه، في ماله، في جاهه، على كل حال في استقراره، هذا الإنسان ينقلب على ما هو عليه. يقول هذا الإنسان خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الإيمان لا ينبغي أن يكون على طرف واحد، الإيمان له طرفان. الإنسان يقبل على الله عز وجل في كل الظروف، إن في سراء أو في ضراء. شهر رمضان، شهر شوال، شهر شعبان، ما الفرق؟ إخواني، نحن علينا أن نعيش حالة المثول بين يدي الله عز وجل. أينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. أن يعيش الإنسان حالة وطيدة مع رب العالمين في هذه الأيام المباركة، في أيام، في ليالي القدر، في هذه الأيام التي نصوم فيها ونقوم فيها ليلا، هذا إخواني ما يكفي. البعض يرتاح في حالة الإحياء، يرجع من الإحياء حقيقة كأنه مستحم، وهذا شيء وجداني، شيء جيد. واقعا الإنسان يخرج من هذه البيوت المباركة يعيش حالة الخفة، حالة الانتعاش. هذه من بركات المغفرة. أنتم تعلمون أن للمغفرة في الواقع برد على قلب المؤمن وحلاوة واضحة جدا. هذه الحلاوة لا تشترى في الأسواق ولا يمكن أن يجدها الإنسان في مجالس اللهو والمتعة والتسلية، ولكن في الوقت نفسه إخواني أعزائي هذه حجة. حسبنا البارحة بعض المؤمنين عبدوا الله عز وجل أكثر من كم؟ أكثر من 14 ساعة، لأن من ساعة 5 جاء إلى المسجد، تهيأ للصلاة، صلى العشاءين، ذهب ليفطر على الحلال، رجع الساعة 8:15 صلى 100 ركعة، اشترك في مأتم الحسين عليه السلام، رجع إلى المسجد، أحيا إلى الصباح، ثم جاء إلى المسجد، صلى الجماعة، قرأ دعاء الندبة، رجع إلى منزله الساعة 7. كم ساعة؟ 14 ساعة من العبادة المتواصلة المتنوعة بين دعاء وذكر وبكاء وخشية وقرآن وإلى آخره. هذا الإنسان طبعا عليه أن يفرح بهذا التوفيق، بهذه القابلية، ولعله لم يكن قد نام نهاره، واليوم قد حضر الصلاة أيضا في وقتها، ولكن أعزائي هذه أيضا حجة للعبد يوم القيامة. الذي يدعي أنه لا يقدر، البيئة ضاغطة، الأسواق غرتنا، النساء حرفتنا، يقال أنت أنت الذي أحييت 14 ساعة متواصلة عبادة وذكرا، أنت أي بيئة؟ ما الذي جبرك؟ ما الذي دعاك؟ أنت صاحب القرار، ما في هنالك ضغط خارجي أبدا. ولهذا الإنسان يوم القيامة حقيقة تقام له الحجة ويستحي من نفسه لأنه فوت هذه الفرص العظيمة. ولهذا نحن تعمدنا أن نعيش، أن نكمل هذه الأجواء، لأننا على علم بأن بعد شهر رمضان سوف نفقد الكثير الكثير. البعض منا قد لا يوفق لختمة واحدة من شهر شوال إلى آخر شهر شعبان، سنة 11 شهر لا يوفق لختمة واحدة. لعل البعض منا لا يصلي صلاة الليل مرة واحدة، لا يفتح كتاب الدعاء مرة واحدة، وقد لا يحضر المجالس إلا بعض الأيام في محرم وصفر. على كل حال نحن تعمدنا أن نعيش هذه الأجواء حتى نثبت هذه الروحية. المهم هذه في الواقع مقدمة للإثارة. الآن ما هو في الواقع دوافع هذا الإيمان الموسمي، هذا الإيمان الفصلي؟ أول سبب من أسباب هذه الحالة الموسمية إخواني نقصان الوعي والثقافة. الإنسان عندما يقبل على الله عز وجل، أعزائي، جو البكاء والخشية والتوبة شيء جيد، ولكن إذا ما في وعي، ما في بصيرة، ما في استراتيجية واضحة، ما في استيعاب للمفاهيم الإسلامية الواضحة في هذا المجال، لا يستمر، لأن ما في ثقافة، ما في وعي. إنسان عنده ذنوب يريد أن يتخفف منها، ولهذا يقبل، حس أن هنالك خفة، انتهى الأمر. والحال أن علاقة الإنسان بربه علاقة متنوعة، منها علاقة الخالقية، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تنظرون تحت المجهر الحيوانات المنوية تشبه ماذا؟ تشبه صغار الضفادع في البرك. تنظرون الضفادع في أول تكونها عبارة عن رأس وعبارة عن ذيل يتحرك، هكذا بني آدم حقيقة. ولهذا القرآن الكريم يعبر عن الإنسان تعبير بليغ في هذا المجال، من نطفة من مني يمنى، وأنتم تعلمون أن بني آدم مخلوق من سائل من أنجس النجاسات، نجاسة واضحة جدا كالدم والبول وما شابه ذلك، هكذا منشأ بني آدم. يخول هذا البعض من الذين يبتلون بسقط الجنين لا يتحمل النظر إلى الطفل الذي سقط من بطن أمه، منظر قطعة من اللحم، قطعة من الدم، على كل حال مضغة عظام، الإنسان لا يتحمل أن ينظر إلى هذه القطعة التي هي منشأ لتكون بني آدم. طفل صغير لا يعلم شيئا، والله عز وجل أكرمه وأكرمه وجعل هذه الدودة الصغيرة، جعل هذه الدودة خليفته في الأرض. علاقة الخالقية والمخلوقية توجب حالة من حالات شكر النعمة. قبل أيام فكرت ما قيمة عباداتنا، أنت تعبد الله ببدن من خلق الله عز وجل، خلق لك هذا الوجود، جعل في قلبك هذا الحب، إذن أنت في الواقع بقواه تعبد الله عز وجل، ما العظمة في ذلك، ما الفخر في ذلك؟ إذن الإنسان إذا عاش علاقة الخالقية والمخلوقية يعيش حالة من حالات الشكر لهذا المنعم. ومن أعظم النعم نعمة الوجود. في بعض الجهلة عند ساعة الغضب أو في ساعة الانحراف الفكري يقول: لماذا خلقنا؟ من أين أتيت وإلى أين هذا الشعر الكذائي؟ لا أعلم من أين ولكني أتيت. هذه المضامين السخيفة في ثقافة البعض. نعمة الوجود من أعظم النعم. أحدنا أساء الاستفادة من هذه النعمة، هديناه النجدين، أخذ طريق الشر. ما ذنب الآخرين في هذا المجال؟ علاقة الخالقية من العلاقات التي تربط الإنسان ربطا وثيقا بالله عز وجل. وثم علاقة الربوبية، ليس خالق فحسب، ليس خلق البشرية ثم أوكل أمرهم إلى أنفسهم، قابض الله مغلول غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان، رب يرعى شؤون خلقه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يحاسب عبده على كل صغيرة وكبيرة. من يضيف شعور الربوبية إلى شعور الخالقية أيضا يزداد التصاقا وقربا برب السماوات والأرض. وثم علاقة السببية الرازقية المرزوقية، هذه العلاقة التي العلاقة المؤثرة بين الله وبين العبد. نحن البارحة قلنا أنه في ليلة القدر تكتب الآجال، تكتب الأرزاق، يكتب وفد الحاج، يكتب الموفقون. قرأنا في دعاء البارحة عن السعادة والشقاء أن اللهم إذا كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فامحو ذلك وأثبته في ديوان السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. تريد الرزق، الأسباب بيد الله عز وجل. هذا المطر أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنت أيها الزارع، نحن الزارعون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن الذي يعيش الارتباط، ارتباط الخالقية، ارتباط الربوبية، ارتباط الرازقية، في الواقع ما في فرق بين شهر رمضان وبين غير شهر رمضان. شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن، شهر الصيام، مو شهر الربوبية، مو شهر الخالقية، مو شهر الارتباط بالله عز وجل بشكل مستقل، هنالك ارتباط وثيق. ولهذا المؤمن في الواقع يحلق في شهر رمضان، يحلق، يتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. يقول أنه الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع حتى لو كان في سيبيريا حيث الشتاء القارس. لماذا؟ لأنه طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. يبحث عن هكذا فرص في تقربه إلى المولى جل ذكره. إذن هذا هو الموجب الأول للإيمان الموسمي. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق، هو الرب، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل، فما الفرق بين شهور السنة؟ وما الفرق بين المواطن والأماكن؟ العنصر الثاني غلبة الهوى. إنسان يعزم ويبني على أن يستقيم بعد شهر رمضان، ولكن ما لي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت، ماذا صار؟ عرض لي على كل حال ما أزل قدمي أو ما يزل قدمي. الهوى إخواني في الواقع بعض الأوقات يبطل مفعول المقتضي. دائما لتمامية الأثر نحتاج إلى مقتضي ونحتاج إلى انتفاء المانع. إذا كانت النار موجودة والرطوبة موجودة ما في احتراق، لابد من الحرارة من النار ومن عدم وجود الرطوبة المانعة. الهوى بمثابة الحائل الذي يمنع احتراق القلب بهذه المضامين الراقية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، من لا يمتلك زمام نفسه، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك، ما أفضل الزاد؟ عزم إرادة يختارك بها، عزم إرادة يختارك بها. نحن في حياتنا الدنيوية عندنا عزم جيد، نرى بعض الطلاب الكسولين في مجال العبادة، في مجال طاعة الوالدين، أيام الامتحانات كتلة من النشاط، لا ينام ليله ولا نهاره. لماذا؟ لأنه في الواقع عزم على أن يعمل شيئا. نسمع في حياة الغرب عندهم قضايا جدا غريبة، هذا يأتي في بال أن يصعد جبل هملايا مثلا، أو أنه يذهب إلى أقصى منطقة في القطب الشمالي، أو أن يذهب إلى مجاهيل غابات الأمازون، وإذا به يعمل المستحيل في أن يصل إلى بغيته. قضايا بعض الأوقات سخيفة، قضايا تافهة لا قيمة لبعض الأمور، يضع حبلا بين بناية وبناية ناطحتي سحاب ويمشي على هذا الحبل، ما قيمة هذا الأمر؟ حتى القرود بإمكانها أن تعمل ذلك. ما قيمة هذا العمل الذي يقوم به الإنسان، أعمال بهلوانية قد تودي بحياته؟ أي مسابقة السيارات السريعة، واقعا نوع من أنواع لا أسميه تسمية معينة، ما قيمة هذه الأمور؟ إنسان يعرض نفسه للهلاك لكي يثبت أنه مشى بسرعة كذا وكذا. المهم أنا أقول بعض الأوقات الإنسان العادي الدنيوي لأجل أهداف صغيرة جدا، ومعظمها السمعة والشهرة، ما في شيء ما وراء ذلك، السمعة والكأس الذي يأخذه بيده، ماذا في غير هذا؟ مع ذلك يبذل المستحيل في أن يحقق هدفه. وأما تجارة مع رب العالمين، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. البعض يظن بأن هذه الجنة قد يكون لجميع المؤمنين، ما المانع أن تكون هذه الجنة لإنسان واحد؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لك أنت وحدك تملك جنة عرضها السماوات والأرض، هذا ممكن. على كل حال، مسألة الهوى حقيقة من الموانع القوية في هذا المجال. ثالثا، البيئة الغالبة. إنسان بعد شهر رمضان عزمه جيد، توبته نصوح، يعزم على أنه يستقيم، ولكن شلة الفساد، صاحبه في العمل، صاحبه في المكتب، بعض الأخوة مبتلون، يشتكون عندي، مبتلون بأصدقاء السوء الإجباريين. إنسان مستضعف استأجر غرفة في عمارة ولازم يعيش مع إنسان مثله في ظروفه، وهذا الإنسان لا يتورع عن الحرام، عن استماع الحرام، عن أكل الحرام، عن مناظر الحرام، ماذا يعمل؟ تلفزيون في منتصف الليل، أصوات المجون والرقص والخلاعة، وصاحبنا يتقلب في فراش يمينا وشمالا، ماذا يعمل؟ هذا إنسان مبتلى صحيح. بعض الأوقات الإنسان يذهب إلى حتفه بظلفه برجليه، هو يختار شلة الفساد. ما الذي أجبرك على ذلك؟ السفرات اللا هادفة، الموائد المحرمة، إنسان يجلس على مائدة مع قوم يأكلون الحرام، يتكلمون الحرام، لا يتورعون عن الحرام، هذه الموائد لا يجوز الذهاب إليها إذا كان يخشى على دين الإنسان. التعرب بعد الهجرة مو قضية في زمان النبي صلى الله عليه وآله. أيضا نراجع في هذه المسألة، هل نذهب إلى بلاد الغرب للحصول على جنسية، على بطاقة، على ما شابه ذلك؟ إذا كان في أمن من دينك فلا بأس. حقيقة رأينا في بلاد الغرب، ذهبنا إليهم رأيناهم عن كثب، حقيقة ازدادوا إيمانا، وهذه مقولة واضحة. الإخوان الذين يذهبون إلى الغرب الآن لاحقا أو هذه الأيام، المهم من يذهب إلى الغرب إما أن يسمو وإما أن يسقط، ما في حالة وسطية، لأن على كل حال هنالك حرام موجود مبذول، إما أن يقدم وإما أن يحجم. إن أقدم فهو خير من الملك، وإن وقع في الفساد فهو شر من الدابة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن فيها مقامرة، فيها على كل حال لعب بالنار. تذهب إلى الغرب إما أعلى عليين أو أسفل سافلين، ما رأينا ناس عاديين. نعم في الأرياف، في قرانا، في بلاد المسلمين ترى بعض الناس لا خير ولا شر، أما هناك القضية محسومة، إما استقامة وإما انحراف. فقبل أن تذهب وتهاجر إلى بلاد الغرب للقمة من العيش، والله خير، قلنا في صلاة الجمعة في سورة الجمعة، والله خير الرازقين. الإنسان لا يجازف بدينه لأجل بعض المزايا الفانية. المهم بيئة الفساد أخواني بيئة مؤثرة. قلنا قبل قليل ما الذي جعل هذا المؤمن يأتي إلى المسجد أكثر من 12 ساعة؟ الجو الإيماني. ولهذا حقيقة لما الإنسان يسمع بكاء الباكين من النساء والرجال حتى الذي لا دمعة له تثار دمعته. في رواياتنا كان هناك تعمد لأهل البيت عليهم السلام في إقامة بعض المجالس في حضور النساء وراء الستار من باب تهييج الرجال وحثهم على التأثر والبكاء على أهل البيت عليهم. جو الجماعي جو جدا نافع، ولهذا لا يقول البعض أن الإحياء الجماعي فيه كذا وكذا. الإحياء الجماعي يثير عواطف الإنسان، وقلنا في خطبنا قديما الإنسان ينوع ساعتين يحيي مع المؤمنين وله إلى مطلع الفجر ساعات كثيرة. نحن أنهينا الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة والنصف، ساعتين ونصف اخلو مع ربك، اعمل ما تحب في جوف الليل وفي خلوة الليل. ما المانع من الجمع بين العمل الجماعي وبين العمل الفردي؟ إذن إخواني أعزائي انتبهوا لهذه النقطة. والشياطين على الأبواب ملدوغة، الشياطين مغلولة في شهر رمضان. على كل حال حرمت بعض الأمور، ولكنهم رأينا مع الأسف في اليوم الأول من العيد وخاصة هذه السنة ابتلاء على كل حال، غير ابتلاء على كل حال، مشكل الأمر على أبواب ما يسمى بالسنة الميلادية والسنة المسيحية. المسيح بريء من هذه الأمور. في مولد نبي من نبي الله، من نبي من أنبياء أولي العزم، تصعد معدلات الفساد والقتل والإجرام والزنا. لعل أكبر كميات من شرب الخمر هذه الأيام، أكثر الانتهاكات للأعراض في هذه الأيام. ومع الأسف المسلمون صدقوا الأمر، ركضوا وراء السراب وراء الحرام. ما أنت وهذه الأمور يهيئ نفسه لعطلة رأس السنة؟ ومن قال بأن هذه لها شرعية؟ أعياد المسلمين معروفة، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الغدير. نحن ما عندنا هكذا أمور. ولهذا إذا كان الذهاب إلى بعض المجالس بغرض ترويج هذه الفكرة، وأنا أحبذ الإنسان ما في داعي يبارك للبعض بها إلا إذا كان في ظرف مجبر على ذلك. يبارك على ماذا؟ يساهم في سن سنة باطلة. ذكر المسيح هذه الأيام في الواقع بريء منها، ولهذا للمسيح جولة مع هؤلاء. لما يأتي مع مولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، كما أن الإمام الحجة يأخذ ظلامته ممن ظلم أمه وأجداده، أيضا المسيح يأخذ ظلامته من هؤلاء الذين باسم المسيح يعملون ما يعملون من كبارهم ومن صغارهم. المهم دعنا عن ذلك، البيئة الفاسدة أيضا لها دور كبير في تحريف مسيرة الإنسان. إخواني من موجبات عدم الخروج من الإيمان الفصلي استشعار لذة العبادة. حقيقة مو قضية عرفانية أخلاقية تحليقية، حقيقة من ألذ لذائذ عالم الوجود: تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. اليوم سمعنا وزوجنا من الحور العين، يوم القيامة النظر إلى وجه الله أين، والنظر إلى وجوه الحور العين أين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أين الحور؟ أين القصور؟ أين الغلمان؟ حتى بعض أهل الجنة ينادون: كفاكم الآن الحور القصور، اذهبوا إلى بيوتكم. يقول ربنا نحن لا نريد، مأنوسون بالنظر إلى هذه الوجوه الجميلة. إذن النظر إلى وجه الله يوم القيامة من ألذ لذائذ الجنة. فلو أن الإنسان نظر إلى وجه الله وهو في الدنيا في المناجات في جوف الليل في السحر يعيش نعيم الجنة. ينقل عن بعض العلماء، وسمعتم من على كل حال لعله عاش هذا الجو: كنت أصلي يقول وإذا بي فجأة، الآن في عالم الكشف وما شابه ذلك، رأيت حورية أمامي في الصلاة. يقول واقعا جمال غير قابل للوصف، ولكن ما اعتنيت بالأمر، صلاتي أهم الآن، مو وقت الحور، في الدنيا مو في الآخرة. يرى البعض من علمائنا من الصالحين يرى الحور أمام مصلاه في صلاته وهو لا يعتني بذلك، حتى أن ذلك العالم يقول: إلى الآن أنا متألم، لماذا كسرت خاطر هذه الحورية على ما هي عليها؟ جاية على كل حال تري نفسها، شاف صاحبنا معرض عنها وهو في الدنيا، فكيف بالآخرة حيث اللذائذ المعنوية العالية؟ إذن أعزائي، هذه مو قصص، مو خرافة، حقيقة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول العلماء في كتب الفقه والأصول أن الأحكام دائرة مدار الموضوعات، الذي يعيش حالة الارتياح والاستبشار، الوجه الناظر لأنه ناظر، الوجه ناظر لأنه ناظر، فإذا كان في الدنيا أيضا ناظر إلى وجه الله عز وجل يعيش هذه الحالة. ولهذا كان يصيحون في جوف الليل بعض علمائنا ويقولون: أين الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ يعيشون لذائذهم تحت الفراش وهم يعيشون لذائذهم في ملكوت السماوات والأرض، أين هذا من هذا؟ إذن استشعار التلذذ من موجبات ترك الإيمان الفصلي. وأخيرا في الواقع الخذلان. أنا اليوم قبل أن أتي إلى صلاة الجمعة راجعت هذه الآيات من سورة المائدة، لما أقرأ هذه الآيات حقيقة تنتابني حالة من الدهشة وحالة من الخوف. هؤلاء المسيحيون الحواريون أتباع المسيح قالوا: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. ما كفاهم المسيح أحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبرص، المهم أرادوا مائدة سماوية في لوحة معروفة في إيطاليا، الماء العشاء الرباني. المهم هذه المائدة جاءت من السماء، قال: إني منزلها عليكم، ما يخالف نمشي معكم نماشيكم، إني منزلها عليكم، ولكن اقرأ باقي الآية: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تريد مائدة سماوية؟ نعم ننزل المائدة، ولكن إذا كفرت بهذه النعمة نعذبك عذابا، أعذبك عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أعزائي، هنا بيت القصيد. الآن المعصية في نهار ليلة القدر قد لا تغتفر. البارح أنت مع رب العالمين كذا وكذا وكذا، وفي النهار تعمل المنكر، أعمل المنكر. مو نهار اليوم ليلة القدر، ما بقي من شهر رمضان، هذه الأيام أيام الفرح والطرب الذي هو أقرب للجنون بعد شهر رمضان. إذن من أكرم في شهر رمضان إكراما خاصا، فتحت له الأبواب، أبواب المناجات مع رب العالمين، صلى الألف ركعة، ختم القرآن، أحيا مجالس أهل البيت، بكى على مصيبة أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد ذلك يكفر، شأنه شأن الحواريين: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولهذا بعض علماء الأبرار يقولون في مناجاتهم، أكو بعض الناس عندهم حالة أريحية في الدعاء، طبعا مو كل واحد له هذا المنطق، مو كل واحد يتجرأ أن يتكلم مع الله بهذا الأسلوب، ولكن البعض عندهم حالة من حالات الدلال مع الله عز وجل، يقول: يا ربي نحن لا نريد منك عطاء موسميا، لا نريد، شكرا على ذلك، ولكن إذا أردت أن تكرمنا فأكرمنا بشيء ثابت، لا تجعله إيمانا مستعارا. إذا كانت المائدة بعدها عذاب غير معذب به أحد، فما لي هذه المائدة؟ خليني أكل خبز وبصل، أحسن من مائدة سماوية المن والسلوى مثلا، وبعد ذلك ابتلى بعذاب الله عز وجل. على كل، التوبة إلى الله عز وجل التوبة النصوحة. أختمها بقصة صغيرة مسلية وفي نفس الوقت معبرة. تذهبون إلى الحج والعمرة إن شاء الله، اسطوانة أبي لبابة. قصة أبي لبابة من القصص الجميلة حقيقة، نختمها بهذه القصة. اسطوانة أبو لبابة، يستحب الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، ولكن أبو لبابة تاب توبة نتعلم من أبي لبابة كيفية التوبة وكيفية التحايل واستدرار مغفرة رب العالمين. المهم لما نزل قوله تعالى في هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر. طبعا الآن قصة أبي لبابة لماذا، ما هو ذنبه، في روايات مختلفة. المهم أنه ندم، قال خنت الله ورسوله، قام بعملية خيانية، أفشى بعض المعلومات التي لم يكن من حقه أن يفشيها لغير المسلمين. مهم شد في عنقه حبلا ثم شده إلى الأسطوانة فقال لا أحله حتى أموت أو يتوب الله علي، إما الموت وإما التوبة من الله عز وجل. الآن هنا في الواقع أكو حاشية جميلة جدا، أنا قصدي من هذه القصة بين قوسين هذه الكلمة، انتبهوا لهذه الكلمة. لما بلغ النبي صلى الله عليه يا أبا القاسم يا نبي الرحمة قال لو أتانا، أما لو أتانا لاستغفرنا الله له، ماكو داعي لا للحبل ولا للإسطوانة، لو أتانا استغفرنا له، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به، أنا ما لي شغل وياه، هو راح إلى الله عز وجل رب العالمين يتصرف معه. حقيقة رحمة عجيبة رسول الله، يقول لو أتانا خلصنا من المشكلة، ذهب إلى الله عز وجل فالله عز وجل أولى. طبعا رحمة الله رحمة غامرة أكثر من رحمة النبي، رحمة النبي شعبة من رحمة الله، ولكن حنان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل مما يمسك به نفسه، يبدو أن تهديد الموت بعد ما طبق، كان يأكل قليلا يسد رمقه حتى يعلم ما الخبر بعد ذلك. وكانت بنته تأتيه بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة. لما كان بعد ذلك والنبي في بيت أم سلمة نزلت توبته فقال يا أم سلمة لقد تاب الله على أبي لبابة. قالت يا رسول الله أفأؤذنه بذلك، أخبره بهذه التوبة؟ فقال افعلي. أخرجت رأسها من الحجرة فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فقال الحمد لله. وثب المسلمون على أبي لبابة حتى يفتح القيود، قال لا والله حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وآله بيده، هو يفك هذه الحبال. جاء النبي وقال يا أبا لبابة لقد تاب الله عليك توبة لو ولدت من أمك يومك هذا لكفاك، أنت اليوم طاهر مطهر كأنك ولدت من أمك في هذا اليوم. فقال يا رسول الله أفأتصدق بمالي كله بعد أن راح أنفق كل أموالي في سبيل الله؟ قال النبي لا لا، ماكو داعي لإنفاق الأموال كلها في سبيل الله. قال في الثلثين؟ قال لا. قال نصفه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله لا، نبي الرحمة له زوجة وله أولاد. المهم قال فبثلثه؟ قال نعم. قبل منه النبي صلى الله عليه وآله أن ينفق ثلث أمواله. هذه قصة التوبة النصوح والتوبة الحقيقية، رزقنا الله وإياكم أن نكون من التائبين حق توبته. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم يا كريم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات. بسم الله. في أسئلة هذه الأيام بالنسبة إلى موضوع زكاة الفطر وما يتعلق به، الضيف، الوالدين، الأرحام، الخدامة، الخدامة المسلمة غير المسلمة، أكو أسئلة كثيرة، أنا في كلمات مختصرة 5 دقائق ولخص لكم تقريبا معظم أحكام زكاة الفطر حتى تكون على بينة. بالنسبة إلى زكاة الفطرة، طبعا تعرفون زكاة الفطرة واجبة على الإنسان المسلم عن نفسه وعن من يعوله. يعني شنو يعوله؟ إنسان في ذمته، مو في ذمته كزوجة، يعني يدير شؤونه الخدامة في البيوت هذه الأيام الإنسان يعولها، تعتبر من عيال الإنسان حتى لو كانت غير مسلمة، الإنسان عليه أن يدفع زكاة فطرتها. إنسان ينفق على أبويه على ولده ولهم نوع من أنواع التابعية، مرة مساعدة بسيطة مساهمة فترة وفترة، هذا ما يعتبر عيال. مرة إنسان متبني يتيم أو متبني أبوين، متبني ابن أخ إلى آخره، إذا كان في نوع من هكذا تابعية أيضا عليه زكاة الفطرة. بالنسبة للضيف، أكو بعض الناس ليلة العيد ما يدعو الناس، يخاف من زكاة الفطرة. مو هكذا، هو الضيف على كل حال إذا أحد يحب أن يجرب فليدعونا إلى بيته ونعطيه جارنتي أنه ما يدفع زكاة الفطرة. إذا كان الضيف نزل عليك في الواقع ليلة العيد ويعني قبل الهلال وأصبح في الواقع تابعا لك تلك الليلة، من شؤونك من عيالك تلك الليلة كافي، كون أنه نزل عليك قبل الهلال هذا الضيف، حتى لو ما أكل عندك، جاء الضيف في الواقع قبل الهلال وجلس ذيك الليلة فترة وأصبح من توابعك ولم يأكل عندك الإفطار، أيضا هذا يجب عليك تدفع زكاة فطرته. أحدنا في شراء الأزياء وفي شراء الذهب لزوجته المحترمة وغير ذلك، ما في حساب طبعا، المهم أنه يرضي الطرف المقابل، يأتي على زكاة الفطرة 10 دراهم و15 درهم ويكاسر العلماء، فلان الشخص هذا من عيالي مو من عيالي. يا أخي أنت على كل حال زكاة الفطرة تدفع للفقراء والمساكين، الآن مو بعنوان زكاة فطرة، بعنوان صدقة. فعلى كل حال هذه الدقة الشديدة أنه 12 درهم 10 دراهم 15 درهم على كل حال، هي طبعا إنسان ما عنده شيء ثاني، أما الإنسان المتمكن فليدفع زيادة في هذا المجال، لأنها نوع من أنواع دفع البلاء عن الإنسان. لو أن إنسان فطرته في ذمة إنسان، هاي الخدامة أو الزوجة، وهو هذا صاحبنا ما دفع، هو مأثوم وأنا مو واجب أدفع، خلاص هو إنسان زكاة الفطرة واجبة عليه، إذا ما دفع أنا مو ملزم بدفع زكاة الفطرة. طبعا الإنسان هو يدفع عن نفسه احتياطا لا بأس، ولكن الإثم في بالنسبة إلى ذلك الشخص الذي لم يدفع. مسألة معروفة بالنسبة إلى زكاة الفطرة أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطرة من البلد على الأحوط وجوبا، يعني زكاة فطرة أبوظبي لا يصرف في دبي أو في البلاد الأخرى. بعض الأخوة يراجعون، أنا عندي أرحام أقارب أخي مدري فلان ابن عمي في بلاد ما، على كل حال في طريقة. الآن أنت تحب تدفع له 30 درهم زكاة فطرة أو 15 درهم زكاة فطرة، إذا أردت ذلك فبالإمكان تأخذ منه وكالة في القبض، تقول له بالتليفون، تدفع 100 درهم تليفون، تقول له أنا وكيل عنك في قبض زكاة الفطرة 15 درهم مثلا. المهم تأخذ منه وكالة في قبض هذه الأموال، وبالتالي بالإمكان حتى تأخذ زكاة الآخرين، تجمع له الزكوات زكوات الفطرة وتبعثها له لاحقا، فأنت في الواقع وكيل عنه في القبض هنا. أيضا يأتيك فقير في أثناء شهر رمضان، في نصف شهر رمضان، يقول أعطني زكاة الفطرة. هنا الأحوط إذا أردت أن تعطيه، تعطيه بعنوان القرض، تقول هذا 100,000 درهم 500 درهم زكاة قرض، وأنا في الواقع يوم العيد أحتسبه من زكاة الفطرة، تأخذ زكاة الفطرة من الآخرين من نفسك، وفي الواقع تدفعها لهذا الفقير بعنوان الوكالة في أداء قرضه. يعني تقول هذا زكاة الفطرة استلمته نيابة عن الفقير فلان، ثم تأخذه منه من يد أخرى بعنوان أداء القرض، أنت أقرضت 500 درهم وأعطاك وكالة في ذلك. وفي الواقع موضوع الوكالة شيء في الواقع جيد، أكو بعض الناس في ذمته حقوق مالية، 5 سهم السادة، يأتيه سيد للتزويج أعطيه 10,000 درهم 5,000 درهم وما ينوي، هذا ما يحسب سهم سادة، لأن في الواقع ما دفعت بعنوان ماذا سهم السادة. فماذا تعمل؟ حتى إذا الآن أنت سنتك بعد سنتين بعد شهرين 3 وتعلم أنه سيأتي عليك الخمس الكثير، ادفع له بعنوان القرض، أقرض السادة، أقول أنتم هذا المبلغ قرض في ذمتكم وأنا وكيل عنك في أداء القرض، وبالتالي بالإمكان تأخذ خمس الآخرين أيضا سهم السادة اللي ما يحتاج إلى إجازة، تأخذ سهم السادة وتحتسبها عن الفقير السيد. إذن دائما في إعطائكم للأموال للآخرين إذا في ذمتكم قضية واجبة لتدفع المستحب. حتى سهم الإمام، أنت الآن ما عندك إجازة في سهم الإمام، والآن فقير شرعي، تعطيه مبلغ من المال أيضا بعنوان القرض. يوم من الأيام بعد سنتين بعد 5 سنوات عندك سهم إمام، تدفع دين ذلك الشخص، وبالتالي هم ما خسرت شيئا، وهم قضيت حاجة الأخ، وهم دفعت ما عليك من زكاة الفطرة أو سهم السادة أو من سهم الإمام عليه السلام، طبعا بعد استئذان المرجع أو وكيل المرجع. إذن مسألة هذه أيضا نراعيها بالنسبة إلى إعطاء زكاة الفطرة والسهمين قبل استحقاق، قبل دخول الوقت أو قبل استحقاقه وثبوته في ذمة الإنسان. طبعا وقت إخراج زكاة الفطرة طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط أن يكون الزكاة مخرج أو يعزل قبل صلاة العيد، يعزلها قبل صلاة العيد إذا كان يصلي صلاة العيد، وإن لم يصلي صلاة العيد امتد وقتها إلى الزوال. فطبعا بعد الزوال الأحوط استحبابا أن يأتي بها بعنوان القربة المطلقة إذا ما دفعها قبل الزوال. طبعا تعرفون بالنسبة إلى زكاة فطرة غير الهاشمي، في الواقع تحرم على الهاشمي، يعني زكاة غير سيد ما يعطى للسيد. أنا هذا على كل حال زكاة يعني المؤمن السيد كرامته عند الله يبدو أعلى وأجل من ذلك. نعم في الصدقات المستحبة إذا ما كان في وهن، ما كان مبلغ تعطي للسيد فقير محترم تعطي درهم واحد، طبعا هذا قد يكون في نوع من نوع الوهن. أما إذا كان صدقة محترمة بالإمكان تعطي للسيد الصدقات المستحبة، ولكن بشكل على كل حال لائق. إعطاء المساعدات للفقراء إخواني لها آداب. أولا يكون في السر بشكل محترم، البعض يأخذ المبلغ ويلعب فيه لعبا مثل الكنكس ويعطيه حق الفقير بشكل كأنه لا قيمة له عنده، ولهذا بعض الناس اللي عندهم ذوق يجعل المبلغ في ظرف مغلق وباحترام يعطيها بشكل لا يحس الطرف المقابل، يجعلها في طية المصحف، في طية كتاب مفاتيح الجنان، المهم بشكل هو يعيش حالة على كل. ولهذا الإنسان يقبل يده بعد دفع الصدقة للفقير. لماذا يقبل يده؟ لأن يده وقعت في يد الله عز وجل، عندما الله على كل حال يأخذ الصدقات كما في الآية الكريمة. وبالنسبة إلى زكاة الفطرة كما تعلمون ما يشترط فيه إذن الفقيه، إذا أنت تحرز فقر الفقير بالإمكان تعطيه من دون مراجعة الحاكم الشرعي. الآن الفقير اللي ما عنده قوت السنة، لو أن إنسان مهندس عاطل عن العمل، قد يكون طبيب عاطل عن العمل، قد يكون إنسان شخصية وما عنده قوت السنة، هذا الإنسان أيضا يستحق ذلك. طبعا قلنا بشكل يكون ما في وهن أو ما في جرح مشاعر، المهم كمسألة شرعية يمكن أن يعطى. واتفاقا هؤلاء الناس الكادحين، عامل كادح يعمل وعليه ديون، رواتب ديون مستحقة، إيجار الشقة ما عنده، هذا الإنسان قطعا قد يكون أولى من هذا الإنسان الذي يسأل بكفه ويستجدي ونحن لا نعلم. وطبعا بالنسبة للفقراء إخواني على كل حال، الآن انتهى شهر رمضان إن شاء الله حق السنوات القادمة، على كل حال ظاهرة التسول والاستجداء يحتاج إلى بحث مفصل، الآن إشارة تكفي، إن شاء الله في يوم من الأيام نبحث هذه القضية ليكون هناك تشجيع لبعض الظواهر السلبية، بعض الظواهر السلبية التي فيها وهن للدين والمذهب والمؤمنين. المهم إشارة في هذا المجال كافية إن شاء الله في السنة القادمة، أنه على كل حال موسم، هذا موسم شهر رمضان، ولكن احتاطوا في هذا الموضوع. ومن في ذمته نذر وحقوق شرعية ويعطيها لفقير يدعي الفقر وهو لا يعلم حاله ولا يعلم خصوصياته، هذا مشكل، هذا ما يحتسب. كون إنسان يدعي الفقر وما في أي إثبات لذلك، هذا ما يكفي لأن يعطى من الحقوق، حتى سهم السادة وغير ذلك يحتاج إلى تدقيق في النسب في الاستحقاق. المهم القضية مشكلة، وأرجو من الله عز وجل أن لا يحوجنا إلى الآخرين حقيقة كاد الفقر أن يكون كفرا. هذه مسائل سريعة إن شاء الله. هذه الليلة هنا بيت القصيد أيضا، نحن قلنا فيه ليلة القدر القضية جدا، وهي آخر ليلة على كل حال، ليلة الوداع مع ليلة القدر إن شاء الله، كما وفقنا ووفقتم ووفقنا البارحة أيضا نحيي هذه الليلة. موعدنا معكم إن شاء الله 12:15، والاحتمال قوي يا إخواني، نحن لا نفرط في هذه الفرص، الاحتمال قوي جدا أن تكون هذه الليلة ليلة القدر الكبرى. أنت اللي أحييت طوال شهر رمضان أو الخمس ليالي، أحيها هذه الليلة أيضا إن شاء الله تعالى. وأيضا كما قلنا الليالي الأخرى، ليلة الاثنين وليلة الأربعاء وليلة الجمعة، طبعا في ضمنها ليلة 27 من شهر رمضان، من الليالي التي أيضا تعتبر من ليالي القدر إن شاء الله. أحياء خفيف كما قلنا البارحة في الإحياء، عبارة عن صلاة معروفة، صلاة جعفر، صلاة الحجة عليه السلام، ونحاول أن نختم بها دعاء الجوشن مرة ثانية، يعني ثلاث ليالي كل ليلة 30 فقرة، أيضا مرة أخرى نوفق لقراءة هذا الدعاء العظيم إن شاء الله. نرجو من الله عز وجل أن يحقق شعارنا هذه السنة. ما كان الشعار هذه السنة لشهر رمضان؟ ماذا؟ أن يكون شهرنا هذا أفضل شهر رمضان مر علينا، مو الشكل كان الشعار، فلنعمل لتطبيق هذا الشعار إن شاء الله. طبعا على كل حال الفرصة بعدها موجودة، صحيح أيام شهر رمضان قد انقضت، لياليه قد تصرمت، ولكن البقية الباقي عندنا أسبوع أقل أكثر، المهم إن شاء الله نوفق لأن نحييها حق إحياء. اللي ما عنده مكمل الختمة، عنده ختمة ناقصة، مقصر في القرآن الكريم، على كل حال فرصة موجودة الأيام الباقية. إذا يقرأ كل يوم كم جزء يخلص القرآن؟ إذا يقرأ كل يوم كم جزء؟ ها؟ 4 أجزاء أو 5 أجزاء؟ أقل من 4 أجزاء تقريبا، 4 أجزاء، 4 في 20 دقيقة كم يصير؟ يعني 80 دقيقة، ساعة ونص. إذا من اليوم ساعة ونص تعطي وقتك للقرآن الكريم توفق لختمة إضافية، ما المانع من ذلك؟ أيضا نوفق إن شاء الله، نعوض التقصير في هذا المجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك الكريم، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد.